الوجه الثاني يبدأ حالا. باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. حاشية: حسين بن محمد البصري ثقة، توفي سنة 47 و200 هجرية، خرج له النسائي. جويرية هي أم المؤمنين بضم الجيم وفتح الواو، وهي بنت الحارث الخزاعية. سباها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق في السنة 5 من الهجرة. وكانت جويرية تحت مسافع بن صفوان ذي الشفرين، فقتل يوم المريسيع، وكان اسم جويرية برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. توفيت سنة 56 في خلافة معاوية، وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، وعمرها 65 سنة. وقد وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن خنيس فأسلمت وكاتبها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها، فقال: أو خير لك من ذلك أن أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: نعم. ففعل، فبلغ الناس أنه تزوجها، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما كان في أيديهم من سبي المصطلق، فلقد أعتق بها 100 من أهل بيت بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت بركة على قومها منها. أبوها الحارث أسلم كما في تاريخ دمشق الأسماء للنووي. قوله: إلا سلاحه، من نحو سيف ورمح ومغفر وحربه إلى آخره. وبغلته، وهي البغلة البيضاء واسمها دلدل. وأرضى، أي حصة في أرض فدك وخيبر وبني النضير. جعلها صدقة، أي جعلها صدقة لحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، أخرجه البخاري في الخمس وفي الجهاد وفي المغازي والوصايا، والنسائي في الأحباس. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. حاشية: أي أنفق على من كان ينفق عليه صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي في السير برقم 8 بعد 600 والألف. انتهى. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ وفي الحديث قصة. خرجه البخاري في الجهاد باب في الخمس والفرائض، ومسلم في الجهاد برقم 57 و700 بعد الألف، والترمذي برقم 10 و600 بعد الألف، والنسائي مطولة ومختصرة، وأبو داود في الخراج حديث رقم 63 و900 بعد 3000. عن مالك بن أوس ابن الخدثان قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته، فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، أي قاعد عليه من غير فراش، فقال حين دخلت عليه: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت لو أمرت غيري بذلك، فقال خذه. فجاءه يرفأ حاجب عمر، فقال يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاءه يرفأ فقال يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال نعم. فأذن لهم فدخلوا. فقال العباس، يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، يعني عليا. ثم أقبل على علي والعباس فقال، أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال نعم. قال، فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال تعالى، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فكان الله أفاء على رسوله بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي أبو بكر قلت، أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتما فيها، فقلت، إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إليه. انتهت الحاشية التي أشارت إلى قصة الحديث الذي ورد. انتهى. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا نورث ما تركنا فهو صدقة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا بشر بن معمر قال، سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال، دخلت على عمر، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر، أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا، اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال، وأشك في العبد والأمة. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور، أو قال لا يتشبه بي. حدثنا قتيبة حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك: هذا هو سعيد بن طارق ابن أشيم ابن أشيم، وطارق ابن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أبو عيسى: سمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني. هل تستطيع أن تنأيت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنأيت لك رجلا بين الرجلين، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحرة. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنأيته فوق هذا. عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وقد أقدم من يزيد، وهو أقدم من يزيد الرقاشي. وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس أحاديث. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة. وعوف ابن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا معلى ابن أسد حدثنا عبد العزيز ابن المختار حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. حدثنا محمد بن علي حدثنا النضر بن شميل أنبأنا ابن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حاشية: المراد بالحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دين أي متدين به، لأنه يجب أن يتدين به. تأملوا عمن ترون دينكم، فلا تروه إلا عمن تحققتم أهليته بأن يكون من العدول الثقات المتقنين. انتهت الحاشية، وانتهى كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد ابن سورة الترمذي صاحب سنن الترمذي، من إخراج وتعليق محمد عفيف الزعبي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد. الفصل الأول، من المولد إلى المبعث. المبحث الأول، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيفة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. أخرج هذا القدر من نسبه البخاري في صحيحه، وهو المجمع عليه بين العلماء. أما ما بعده إلى آدم عليه السلام فمختلف فيه كثيرا، وليس فيه ما يعتمد عليه، ولكن مما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وأخواله من بني زهرة، لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم، ويلتقي نسبه بنسبها في كلاب بن مرة. وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا، وأشرفهم قوما وقبيلة وفخذا. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويقول: إن الله عز وجل يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين، ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نسبا وخيرهم بيتا، صلى الله عليه وسلم. ولم يستطع أبو سفيان أن ينكر علو وسمو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرغم مما كان له من عداء للرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، فقال: هو فينا ذو نسب. ذلكم هو نسب محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماه جده عبد المطلب بهذا الاسم، رغبة منه عن أسماء أهل بيته، وأراد أن يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض. حكم وفوائد من هذا الاصطفاء. ما دامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم، فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أعلاهم نسبا، حتى لا يكون لأعداء الإسلام سلاح في أيديهم للصد عن سبيل الله، وحتى لا يتوهم متوهم أن رسالته ما هي إلا وسيلة لغاية، وهي تغيير وضعه الاجتماعي صلى الله عليه وسلم. إن اختيار الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العرب من دلائل حب الله تعالى لهم، وهذا يقتضي من المسلم أن يحبهم من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، لأن الأفراد قد ينحرفون عن الإسلام، فينبغي هنا كره أفعالهم المنحرفة لا كره جنسهم العربي. المبحث الثاني، الختان والتسمية. اختلف العلماء في أمر ختانه، فمنهم من قال إنه ولد مختونا، ومنهم من قال ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. والذي رجحه بعض كبار العلماء القدماء أنه ولد مختونا، وعندما سأله قومه عن سبب رغبته عن أسماء أهل بيته أجابهم بأنه يريد أن يحمده الله في السماء ويحمده خلقه في الأرض. وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء أخرى، فقد قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال الراوي الزهري: والعاقب الذي ليس بعده نبي. وزاد ابن سعد: والخاتم. وزاد مسلم أسماء أخرى وهي المقفى ونبي الرحمة، وزاد الترمذي في الملاحم، وزاد الترمذي نبي الملاحم. وقد وردت أخبار بأن أمه سمته أحمد. فقد روى ابن سعد بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميت أحمد. ولما كان والده قد توفي وهو في بطن أمه، فينصرف القائم بالتسمية إلى الأم، ويشهد لذلك ما رواه ابن سعد من طريق الواقدي بسنده إلى أبي جعفر محمد ابن علي قال: أمرت آمنة وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحمد. ويشهد له أيضا ما رواه أبو نعيم عن بريدة وابن عباس قال: رأت آمنة في منامها فقيل لها: إنك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين، فإذا ولدته فسميه أحمد ومحمدا إلى آخره. ويشهد له ما رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل وقال: وكانت آمنة تحدث أنها أتيت حين حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم فقيل لها: فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة والإنجيل أحمد، يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد، فسمته بذلك. وفي آخره أنها أخبرت عبد المطلب بما أمرت أن تسميه فقال شعرا، وفي آخره: أحمد مكتوب على اللسان. وقد رواه ابن عساكر أيضا: وكني بأبي القاسم وأمر وأمر أن نسمي باسمه ولا نكني بكنيته، وكنه جبريل عليه السلام بأبي إبراهيم، ولكنه كره أن يحول كنيته التي عرف بها. واختلف العلماء في أمر التكني بكنيته وفي أمر الجمع بين اسمه وكنيته، فقيل إنما نهى عن التكني بكنيته في حال حياته، وقيل إنما نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته فقط. ولم يعرف اسم أحمد قبله، وسمت بعض العرب باسم محمد لما شاع قبيل وجوده أن نبيا سيبعث اسمه محمد. المبحث الثالث: اليتم ورعاية الجد ثم العم. اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده، والذي قاله ابن إسحاق ورجحه ابن سعد أن ذلك كان وهو في بطن أمه، وهو المشهور الذي رجحه كثير من العلماء أمثال الذهبي وابن كثير، وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة: ألم يجدك يتيما فآوى. وبذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ولد يتيما. والمشهور أنه ولد بمكة يتيم الأبي في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول في العام المشهور بعام الفيل، وهو ما يراه المستشرقون مقابلا لعام 70 و500. ولكن الباحث محمود باشا الفلكي توصل إلى أنه كان 9 من ربيع الأول الموافق 20 من شهر نيسان عام 71 و500 ميلادية. وعندما مات والده كفله جده عبد المطلب وهو تحت رعاية أمه آمنة بنت وهب. وكانت وفاة والده بالمدينة عند أخواله بني عدي ابن النجار عندما أرسله والده عبد المطلب إليها ليشتري منها تمرا، ودفن في دار النابغة تحت عتبة البيت الثاني على يسار من يدخل دار النابغة. وكانت وفاته عن 25 سنة. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم في رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب بعد أوبته من بادية بني سعد. ولما بلغ من العمر 6 سنين توفيت والدته آمنة بالأبواء، وهي راجعة به إلى مكة من زيارة قامت بها معه إلى أخوال أبيه بني عدي ابن النجار بالمدينة المنورة. وحملته مولاته وحاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة، فأخذ يحوطه بعنايته إلى أن توفي وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات من العمر، فأوصى به إلى عمه أبي طالب أخي أبيه عبد الله لأمه وأبيه، أمهما وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ. وقد رويت أخبار في مدى عناية جده عبد المطلب به، من ذلك ما رواه أبو يعلى أن عبد المطلب أرسل محمدا ذات مرة في إثر إبل له ضلت، فاحتبس عليه حتى حزن حزنا شديدا، وعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا يبعثه في حاجة له أبدا ولا يفارقه بعد هذا أبدا، وكان يقربه ويدنيه منه ولا يدع أحدا يدخل عليه وهو نائم، وكان له مجلس لا يجلس عليه غيره، وكان له فراش في ظل الكعبة يجلس حوله بنوه، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع جده. وتروي كتب السير أن أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضا بابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينام إلا ومحمد إلى جنبه، ولا يخرج إلا معه، ويخصه بالطعام، ولا يأكل إلا عندما يحضر محمد، وظل يحوطه بعنايته إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو 3 سنين. حكمة يتم الرسول صلى الله عليه وسلم: 1. لقد شاء الله عز وجل أن ينشأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجده، إذ إن والده قد توفي وهو في بطن أمه، وقضى معظم فترة طفولته الأولى ببادية بني سعد بعيدا عن أسرته كلها، ثم ما لبث أن توفيت أمه ولم يمكث معها سوى مدة يسيرة، وبعدها بمدة يسيرة توفي جده عبد المطلب. كل ذلك لحكم، لعل من أبرزها ألا يكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب أو إيهام الناس بأن محمدا إنما رضع لبان دعوته ورسالته منذ صباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده ليصل إلى جاه الدنيا باصطناع النبوة، فقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه، فلقد كانت إليه الرفادة والسقاية، أي إطعام الحجاج وسقايتهم، ولعل في يتمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان ليعرفوا أن اليتم ليس نقمة، وأنه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب. وبانتهاء التسجيل من هذه المادة الإضافية من السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دراسة تحليلية للدكتور مهدي رزق الله أحمد، ينتهي التسجيل على الشريط الأخير من الشمائل المحمدية للإمام الترمذي. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.